بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس الذي فيه ذكر الله عز وجل، ولعله بإذن الله عز وجل نجتمع في روضة من رياض الجنة كما اجتمعنا في هذا المجلس. وأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم أجر هذه العبادة، وهي من أجل العبادات أن يجلس الإنسان في بيت من بيوت الله يسمع شيئا من كلام الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينوي الرباط بين صلاة إلى صلاة. فمن أعظم ما يكفر الله عز وجل به الذنوب ويرفع به الدرجات انتظار الصلاة إلى الصلاة. وأنت الآن صليت المغرب وتنوي أن تجلس في بيت الله عز وجل ترابط، هو نوع من الجهاد، والرباط جهاد. فكأنك الآن تجاهد النفس أن تجلس من صلاة إلى صلاة. في سبيل من؟ في سبيل الله عز وجل. فأنت جالس في الله ومرابط لأجل الله عز وجل، وبإذن الله عز وجل يصدق فيك أحد الأوصاف السبعة التي سنذكرها الآن. هذه سلسلة في المحاضرات سميناها تحت الظل، مشروع رياض الجنة أسمى هذه المحاضرات تحت الظل. وأي ظل هو؟ هو الظل في يوم يفتقد الظل، سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. نحن اليوم ربما الحر القليل يتعبنا، وربما الشمس تزعجنا، وربما الواحد يبحث عن الظل حتى في الشتاء، ما بالكم بالصيف الحار، ما بالكم بيوم طويل حره، شديد حره، طويل زمنه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. احرص على أن تتصف على الأقل بواحدة، فإن استطعت فعدد صفتين أو ثلاث أو أربع، كلما استطعت فأكثر حتى تضمن الظل في ذلك اليوم. ولنعدد هذه السبعة. قال: إمام، يعني حاكم عادل، والحاكم إذا عدل ضمن ذلك المكان. قال: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، حياته بدأها في طاعة الله عز وجل، شبابه بالعبادة. وركز النبي صلى الله عليه وسلم على الشاب. ليش؟ ما ترونه اليوم أغلب الشباب اليوم للأسف إلا من رحم ربي، بصعوبة تثبتهم على الصلاة، بصعوبة تبعدهم عن الفتن، بصعوبة تمنعهم من المعاصي. الشاب قوة جسدية، طاقة هائلة، وشهوة كامنة، وفراغ اليوم، وأموال، ولا رقيب ولا حسيب، بل لا قانون حتى يردع. تجدهم بالشوارع إلا من رحم الله يفعلون حتى من المعاصي المجاهرة. قال: وشاب نشأ في عبادة الله. ثلاثة: ورجل قلبه معلق بالمساجد، كلما خرج من المسجد حن إليه، وكلما جلس في المسجد اطمأن، لأن القلب معلق هنا. وتخيل رجلا يخرج من مكان وقلبه في مكان آخر، مثل بعض الناس يشتاق إلى بلاد أوروبية، بعضهم يشتاق إلى مجالس له وطرب، وبعضهم يتقطع قلبه على بعض الأماكن التي ربما فيها معاصي. أما المؤمن كلما خرج من المسجد ضاق صدره، متى يرجع إليه؟ يسأل متى يؤذن، كم باقي على الأذان، لأن قلبه في المسجد أصلا. وإذا وجد فرصة ما خرج. كان بعض السلف يصلي العصر، كابن المبارك وغيره، كانوا يصلون العصر ولا يخرجون من المسجد إلا بعد صلاة المغرب، بين العصر والمغرب كل يوم في المسجد، عندهم هذا وقت الذكر والتسبيح وطاعة الله عز وجل. أربعة: ورجلان تحب في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، فعلاقتهم لله، إن اجتمع ففي الطاعة، وإن تفرق ففي الطاعة، ولا يحب أحدهما الآخر إلا في الله عز وجل. وكلما ازداد أحدهما بالعبادة والقرب إلى الله عز وجل، كلما ازداد أخوه حبا له. فالذي يزيد الحب هو طاعة الله وعلاقتهم بالله عز وجل، حب خالص لله. خمسة: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. دعته برسالة، دعته باتصال، دعته بالطريق، دعته بنظرة، دعته بكلمة، دعته بصورة، دعته بأي وسيلة من الوسائل الحديثة اليوم، دعته وحاولت إغراءه لكن لا فائدة، الشهوات تتكسر على صخرة الإيمان عنده، فقال إني أخاف الله. ستة، رجل، وهذا موضوع حديثنا الليلة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. شوف يبحث عن السر، إذا رأيته تقول هذا عمره ما تصدق، إن جلست معه تقول هذا ما عنده ولا مشروع شيء خيري، لا بنى مسجد، لا حفر بئر، لا كفل أيتام، لكن سره كله إنفاق في سبيل الله، وربما لم يبق من راتبه شيء فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ليس الناس، حتى يده لا ترى يده الأخرى. والأخير، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه السبع صفات احرص على أن تتصف بها كلها إن استطعت، فإن لم تستطع فبجزء منها، واضمن مكانك تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. هذه الليلة سنتناول صفة من هذه الصفات، رجل تصدق بصدقة فأخفاها. طبعا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، هذا الحديث صحيح ومن أجل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصدقة وأحوالها وأخبارها وفضلها وما الأمور التي تشجع الناس عليها وعلى إخراجها وما هي أفضل الصدقات خصوصا في هذا الزمن، وسوف نذكر بعض الأمثلة العملية والأماكن التي يحتاج الناس فيها اليوم إلى الصدقات أكثر من غيرها، وكيف نوصل هذه الصدقات، ومتى تكون الصدقة مقبولة ومتى لا تكون مقبولة، هذا محور أو محاور حديثنا في هذه الليلة. سوف يعني أتناول الحديث بيني وبين الدكتور الفاضل الشيخ الحبيب شيخ شافي سلطان العجمي، وهو أستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وله جهود في كثير من الدول خاصة في هذا الوقت وهذا العصر، سواء في أفريقيا أو في سوريا أو غيرها من البلاد المنكوبة، فربما حدثنا عن بعض ما رأى وسمع مطعما بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، فليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله كالذي نقول وخيرا مما نقول وفوق ما نقول، اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. موضوع الصدقة موضوع عظيم، وقد قرن الله سبحانه وتعالى الصدقة في كتابه بالصلاة، لأن الصلاة أعظم عبادة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، والصدقة أعظم عبادة بين المخلوق والمخلوق. الذي يجعل الصدقة تعظم سهامها في ديننا العظيم أنها مغالبة للنفس ومجاهدة للنفس وبرهان على أن الإيمان استقر في القلب، لأن الناس يتقاتلون من أجل المال ويتخاصمون من أجل المال ويتدابرون من أجل المال وينسون الدين من أجل المال، لكن هذا الرجل ضحى بماله من أجل مرضات ربه، ولذلك عظمت الصدقة. كانت الصدقة في مكة لا أنصبة لها ولا مقدار لها، يتصدق الإنسان بما يستطيع، وذكرت الآيات المكية الحث على الصدقة والأمر بها وتوجيهها إلى المساكين والمحتاجين. أما في مكة فالمدينة فقد بيّنت الآيات انقسام هذه الصدقة إلى زكاة مفروضة هي ركن من أركان الإسلام، وإلى صدقة مفتوحة لأهل الحاجة. الصدقة برهان على العبد على إيمانه وصدقه وتقواه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة برهان، وإذا أراد الإنسان أن يعرف إيمانه زيادة ونقصا فلينظر إلى علاقته بالصدقة، فإذا وجد نفسه سخية بالمال فليعلم بأن إيمانه مرتفع، وإذا وجد نفسه شحيحة في المال فليعلم بأن إيمانه منخفض. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مفهوم المخالفة صحيح، ومن لم يوق شح نفسه فلم يفلح. النفس شحيحة وتريد أن تظن بالمال وتريد أن تحتضن هذا المال. لماذا يظن الإنسان بالمال؟ لأنه يريد أن يستمتع به، يريد أن ينفرد به، لكن إذا تغلب الإيمان على الشح جاد الإنسان بماله. لماذا رفع الله تعالى قيمة الجهاد وجعل الشهادة في سبيله مكفرة لكل الذنوب؟ مكفرة لكل الذنوب، لأن العبد يضحي بروحه. ومع أن هذه المنزلة من أعالي المنازل إلا أن الله تعالى قرنها بمن ضحى بماله، بل وقدمها عليه. وليس في القرآن آية ذكر الله تعالى فيها الجهاد بالمال إلا وذكر قبلها الجهاد ما في، ليست هناك آية ذكر الله فيها الجهاد بالنفس إلا وقال قبلها بالجهاد بالمال، إلا في آية واحدة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والآية في الشراء وليست في الأمر بالجهاد، لكن آيات الجهاد بلا استثناء تدعو إلى الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس، كأن في ذلك إشارة إلى أن من جاهد بنفسه فقد ناهز المجاهد بماله، ومن تصدق بماله فلا يضره ما عمل بعد هذه الصدقة العظيمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان حين جهز جيش العسرة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، مع أن عثمان شهد غزوة بدر، عثمان رضي الله عنه، وشهد بيعة الرضوان، ووعده النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وهو من العشرة، والثناء عليه كثير، لكن هذا كله في كفة، وما فعله في غزوة تبوك في كفة. ماذا فعل عثمان رضي الله عنه؟ جهز بماله جيش العسرة. جيش العسرة كان عددهم 30,000 ويحتاجون إلى الطعام والشراب والدواب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فيأتي عثمان بقافلة فيها 1,000 بعير عليها الطعام وعليها الثياب والبضاعة، ثم يقول: هي يا رسول الله في سبيل الله. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أعلى غاية الجود. الجود درجات، والكرم درجات، أعلى الدرجات أن يتصدق الإنسان وهو شحيح وهو يريد هذا المال يحتاج إليه، كما جاء في سنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم: كيف سبق درهم 100,000 درهم؟ قال: هذا رجل كان له درهمان فتصدق بأحدهما، وأما الآخر فتصدق من عرض ماله. يعني الثاني عنده أموال كثيرة لا يضرها أن يتصدق ب100,000، أما الأول فهو يحتاج إلى الدرهمين لكنه تصدق بنصف ماله، كما جرى مع عمر رضي الله عنه، وكما فعل أبو بكر حين جاد بكل ماله الذي كان يتاجر فيه. موضوع الصدقة عظمت منزلته، لأن الصدقة دليل الإيمان. الصدقة دليل أن هذه الدنيا لا تساوي عند صاحبها جناح بعوضة، لأن أعلى ما في هذه الدنيا المال. فإذا كان المال يضحي فإذا كان الإنسان يضحي بالمال، إذن لا مانع عنده أن يضحي بالدنيا، فقد زهد في الدنيا. ولذلك عظمت الصدقة، عظمت الصدقة لأنها تنمي المال وتطهره. حين يظن الناس أن الصدقة تنقص المال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، مع أنك إذا كان عندك 1,000 دينار وتصدقت بما سيبقى عندك 900، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا، ما نقصت. من يعرف يا أخوان لماذا ما نقصت صدقة من مال؟ من يعرف لماذا ما نقصت صدقة من مال؟ ترى حسا ومعنى، معنى بالحسنات وحسا أيضا. تفضل. أين يخلفه في الدنيا والآخرة. أحسنت، أنت الآن تظن بالمال وتبخل به حتى لا ينقص، فإذا تصدقت به زاد، زاد حسا يبارك الله فيه، وزاد معنا بركة وقوة. وانظر إلى الذي جمع الدنيا بأكثرها وأجمعها، ماذا حصل من هذا المال الذي جمعه؟ تجد أن شطرا من ماله ذهب في العلاج، شطرا من ماله ذهب في الصيانة والإصلاحات، شطرا من ماله أذهبه الأولاد والأسرة، ولم يبق له من ماله إلا قليل، لكن الذي يتصدق يبارك الله تعالى بماله. وفوائد الصدقة عظيمة وكثيرة، ومن جرب الصدقة وجد حلاوة الإيمان في قلبه. وحاول أن تتصدق في كل يوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بضع أحدكم صدقة، حتى في معاملة الرجل مع زوجته صدقة، فليست الصدقة فقط في المال، الصدقة بالمال نوع من أنواع الصدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، التسبيحة والتهليلة والتحميدة والتكبيرة صدقة، والصدقة بالمال صدقة.
أحسنت. والشيخ يتكلم، تذكرت قصة لأحد الصحابة رضي الله عنهم واسمه أبو الدحداح، كانت عنده مزرعة، ومزرعته في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه المزرعة، هذا الحائط، أحيانا كان يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عنده. وطبعا هذه المزرعة بالنسبة لها رأس ماله وحياته وأنسه مع أولاده، إذن هي كل شيء بالنسبة له، وكانت أحب أمواله إليه، فهي مصدر رزقه، وهي مصدر سعادته وأنسه مع أطفاله وزوجته، حتى أنزل الله عز وجل آية في القرآن: لن تنالوا البر حتى، شرط، تنفقوا مما تحبون، لا تنفق مما تكره، لا تنفق مما لا تريد، لا تنفق فضل المال الذي ربما لا يستفيد منه أحد، لا لا لا، ابحث عما تحب ويتعلق قلبك به فانفق منه. هنا أكمل الإيمان. فلما سمع الصحابي هذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، سمعت قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب أموالي إلي بيرحى، هذه المزرعة، وإني جعلتها صدقة لله ورسوله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قد يتعلق القلب بشيء من الدنيا، كما ذكر الشيخ أحيانا حتى تعلم حقيقة الدنيا في قلبك انظر لمقدار إنفاقك ومن أي شيء تنفق. كان ابن عمر إذا أراد أن ينفق، طبعا الأكمل هؤلاء، يبحث عن أحب طعامه إليه، وكان السكر، وكان غاليا ثمينا، فإذا حصل على بعض طعام السكر تصدق منه. قالوا: لما لا تتصدق بغيره، بشعير، بقمح، الناس تأكل أي شيء. قال: أستطيع، لكن هذا الطعام أحبه إلي، والله يقول: حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. امرأة في مجاعة الصومال الماضية، لما سمعت عن الفقراء في الصومال، فتاة عندنا في البلد، كانت للتو أعطيت مهرها 5000 دينار، أخذت المهر كاملا وذهبت به إلى لجنة من اللجان التي توصلها إلى الصومال، وتصدقت به كله. وما تنفقوا من خير، أي شيء تنفق من خير فإن الله عز وجل يخلفه. الغريب أن الناس ما تستشعر أن الصدقة لا يتقبلها فقط فقير. نحن الآن نستأنس لما نشوف الفقير أخذ الصدقة بيده، حقيقة هذه أفضل شعورا من لما تضعها في صندوق أو تحولها بالحساب، كل إن شاء الله يصل، لكن لما ترى الفقير يستلمها بيده ويفرح ويستبشر ويطعم بها أولاده تشعر باللذة، كيف بك لو استشعرت أن الذي يتقبل الصدقة هو الله، يتقبلها الله عز وجل بيمينه؟ صح الفقير استلمها، لكن الذي قبلها من؟ الله بيمينه جل وعلا. والأغرب أن الله عز وجل يأخذ الصدقة من بين الحسنات فيربيها، يربيها شوف بأي طريقة، كما يربي أحدكم فلوه. شفت الفرس المهر كيف الإنسان يبدأ يحافظ عليه، يغسله ينظفه حتى يكبر ويعظم. وعادة العرب، ليس العرب، أي إنسان لو عند الفرس المهر ويربيه يتعلق قلبه به حتى يعظم ويكبر. قال كما يربي أحدكم فلوه، يربي الله الصدقة، وربما هي درهم وربما هي 10 دنانير، لكنك تأتي يوم القيامة فتراها جبالا من الحسنات. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ما رح ينفع الإنسان يوم القيامة، والله لو تبي تبيع اللي تبيعه، الظالم يبي يبيع، المجرم يريد أن يبيع أولاده يوم القيامة، لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يتمنى لو يبيع زوجته، لو يبيع أهله، لو يبيع أقرباءه، ويدخلون إلى جهنم وينجو. لكن يوم القيامة خلاص لا بيع فيه ولا خلة، ما رح ينفع الإنسان حتى لو كانت أحب الناس إليه، ما يستطيع أن يشفع له، لن يشفع له إلا إذا أذن الله عز وجل فقط. ولهذا لو استعجل الإنسان اليوم قبل أن يذهب إلى بيته، قبل أن ينام على فراشه، فيخرج ما استطاع. للتو جاءتني رسالة عبر التويتر اليوم، دعوت إلى نصرة الشعب السوري، فأرسل إلي أحدهم رسالة بأنه عنده طريقة بإذن الله سليمة لإيصال المال إلى أطفال شهداء حمص، فسألته بكم كفالة اليتيم في حمص؟ قال لي ب2000 ليرة، تقريبا 11 دينار 11 دينارا تكفل يتيما مات أبوه ظلما وسفك دمه جرما والعالم كله قد تخلى عنهم. فلو قال كل واحد أنا أكفل يتيما، ولو قال كل رجل منا أكفل يتيمين أو 3، فما أجر كافل اليتيم عند الله عز وجل يوم القيامة؟ أنت تنصر شعبا وتكفل يتيما، جمعت الأجرين، هي نصرة لشعب مظلوم مضطهد، وهي أيضا كفالة يتيم تصحب بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. فما أعظم الصدقات إذا تكاثرت فيها النيات وجمعت وتعددت فيها النوايا الحسنة. هذه بعض الأمثلة للصدقات وفضلها وأجرها عند الله عز وجل يوم القيامة. أنا بيودي لو الشيخ شافي جزاه الله خير الدكتور لو يحدثنا عن بعض يعني حوادث التي رآها بزيارته للصومال أو زيارته للشعب المنكوب في سوريا على أطراف الحدود هناك بعد أن أوصل الصدقات يعني بنفسه جزاه الله خيرا. إذا أحب أن يحدثنا عن هذا الموضوع فنكون له من الشاكرين جزاه الله خيرا.
دكتور عبد الرحمن السميط شفاه الله وعفاه ورده إلى ما كان يعمل صحيحا معافى، قيل له لماذا أنت تتعب نفسك وقد تجاوزت 60 وتأكل في اليوم 21 حبة وتشق على نفسك وتذهب إلى أبعد منطقة عن الأمن وأقرب منطقة إلى القلق والخوف والنزاع والتهديد بالقتل، وسجن في أفريقيا أكثر من مرة، وأوذي أكثر من مرة، والأعداء والخصوم كثير، ما الذي يرغبك في هذا العمل؟ فقال الشيخ أنا أسافر في الأسبوع مرة، كل أسبوع يسافر سفر في السنة يسافر 48 مرة، يقول لأني وجدت طعما للصدقة لم أجد في أي عبادة أخرى. العبادة التي يجدها الإنسان إذا ذهب إلى المحتاجين والمنكوبين والفقراء والمساكين عبادة خاصة يشعر فيها بطعم الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة. فالإيمان يا أخوان شعب، صلاة الجماعة شعبة واحدة، الصدقة شعبة، والذهاب إلى بلاد المسلمين لتفريق الصدقة عليهم شعبة من شعب الإيمان. فلا تجعل هذه الشعبة خاصة بالجمعيات الخيرية فقط، الجمعيات الخيرية تؤدي دورا عظيما، وأنت تستطيع أن تساعدهم بما تستطيع. ليس صعبا ولا عسيرا أن تسعى لزيارة إخوانك وسد حاجتهم. تعلمون يا أخوان، الآن هناك قوافل كويتية ستذهب إلى غزة، وفي كل شهر سيذهب فريق إلى غزة لزيارة المسلمين هناك وتثبيت الزائرين وتثبيت المزورين. فهذه الزيارات لا تظن أنها خاصة بأحد أو أنها لها شروط قاسية، كل واحد منا يستطيع أن يزور الفقراء والمساكين حتى في بيوتهم. عندنا في الكويت أسر تعيش في غرفة وصالة، والصالة فيها مطبخ، والصالة مكونة من صفيح، والغرفة مكونة من صفيح، يعيشون في هذا المكان صيفا وشتاء وهم في الكويت. فهذه البيوت إذا زارها الإنسان في جلب الشيوخ أو خيطان أو الصليبية أو في غيرها سيعطف على هؤلاء ويتصدق عليهم بما يستطيع. لما ذهبنا إلى أهلنا في الصومال إنما ذهبت لنفسي ولم أذهب لأحد، نحن ذهبنا حتى نلين قلوبنا بما نستطيع. الذهاب إلى بلاد المسلمين يلين القلب القاسي، وليس الهدف من الذهاب أننا نوزع عليهم الأموال، فالأموال تذهب إليهم في كل وقت، لكن الهدف حتى يذهب الإنسان إلى بلاد المسلمين أن يعالج أمراضه، ثم لنثبتهم بما قال الله تبارك وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هناك أيها الأحبة ليس هناك مكان للترف أو البحث عن التحسينيات أو الكماليات. لا يبحث الناس في بلاد المسلمين إلا عن الضروريات وعن أهم الحاجيات. يعني حين تجد امرأة قد قطعت أكثر من 800 كيلومتر لتعالج ولدها في مستشفى ليس فيه مكان للأدوية وليس فيه مكان للأمن، يعني تخيل امرأة تقطع 800 كيلومتر، ليست امرأة بل وجدت أكثر من 800 امرأة ومعها أطفالها، قطعت هذه المسافة البعيدة جدا لتذهب إلى مستشفى ليست فيه مقومات المستشفى، مليء بالغبار والميكروبات وليس فيه أي وسائل التعقيم، شيء غريب جدا. لكن هذه هي بلاد المسلمين، هذه هي بلاد المسلمين. فتجد هذه المرأة التي قطعت هذه المسافة مضحية بنفسها من أجل وليدها وصابرة محتسبة تنتظر أمر الله سبحانه وتعالى. الغريب في هؤلاء المسلمين حين تلتقي بهم أنك لا تجد مسلما واحدا يغلظ عليك أو يسبك أو يشتمك أو يحسدك أو يقول: يا أخي أنتم في نعمة ولماذا تأخرتم علينا، أو يعنفك، قد يعاتبك عتاب لطيف، لكن لا تجد الذي يغلظ عليك أو يغضب، بل تجد الفرح والمسرور والذي يتمنى أن تزور في بيته ويعطيك ما يستطيع. حتى لما دعوني ودعوا الأخوة الذين كانوا معي كانوا يقدمون ما يستطيعون فرحا بهذه الزيارة. فالنظر إلى أحوال المسلمين وتعاهدهم مما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. حين ذهبنا إلى إخواننا في سوريا وجدنا رجالا ما كنا نظن أن هذا الشعب السوري، ما كنا نعرف عن الشعب السوري شيئا حتى رأيناه على الحقيقة، نسمع عنهم في داخل سوريا قبل هذه الثورة، لكن بعد الثورة حتى هم يقولون: تغيرنا، تغيرت قلوبنا وتغيرت أخلاقنا، أصبح الإنسان يجود بكسرة الخبز. كسرة الخبز يتقاسمها، يمكن أنتم أمس رأيتم المراقبين العرب ولما زاروا الناس في حمص، امرأة أخرجت كسرة خبز يابسة يابسة تقول: ليس لنا طعام منذ أيام إلا هذه الكسرة. ومع ذلك صابرون ومحتسبون وينتظرون الفرج، لم يكفروا بالله سبحانه ولم يتسخطوا ولم يستسلموا، مع أن المغريات كثيرة لكنهم صبروا وصمدوا، فعوضهم الله سبحانه وتعالى بحلاوة الإيمان. قد يقول القائل: لماذا يفعلون هذا الشيء؟ ولماذا يواجهون الدبابات والرصاص؟ وجدوا حلاوة، وجدوا حلاوة. يصبر الإنسان على الفقر والمرض والألم والأذى والفزع والخوف، لكن لا يصبر على العبودية، ولا يصبر على أن يركع لغير الله سبحانه وتعالى. ونحن نسمعهم في كل يوم يقول أن لن نركع إلا لله سبحانه. لما زرت أهلنا في سوريا، حتى الأطفال تجد أنهم صابرون وصامدون ويتسلون بما يستطيعون، والنساء والرجال. قدمنا لهم شيء يسير بتبرعات المحسنين عندنا في الكويت، لكن هذا الشيء اليسير لا يسد الحاجة. في تركيا فقط أكثر من 12,000 لاجئ بنسائهم وصبيانهم وكبارهم، ويسكنون في خيام ليست مجهزة بوسائل التدفئة، وليس عندهم من وسائل الحياة إلا خيمة وفراش يسير ووسائل بسيطة جدا، ومع ذلك هم يقولون لنا: شكرا يا أهل الكويت وجزاكم الله خيرا، ولم يقف معنا أحد إلا أهل الكويت. وهذا شيء غريب جدا، مع أن الأمة الإسلامية تجاوزت 1,000,000، لكن لا نجد إلا شعبا يسيرا منتثرا في عدة دول هو الذي وقف معهم. أنا أعلم أن أهل مصر وقفوا معهم، لكن ما يتيسر لهم أن يذهبوا إليهم أو يمدوهم بالمال. وشعب ليبيا وقف معهم، وشعب تونس وقف معهم، الشعوب الإسلامية كلها تقف معهم. لكننا نريد أن نقول لشعوبنا الإسلامية: تستطيع أن تقدم شيئا كثيرا، ليس بالضرورة أن تقدم المال الكثير. لو قدمت مالا يسيرا، وهذا المال يبارك الله سبحانه وتعالى فيه فيجعل منه المصلحة الكبيرة. يعني أهلنا في دماج في اليمن محاصرين من شهرين من الحوثيين، تركهم القريب والبعيد، تخلوا عنهم، انشغل الناس إما بالثورة اليمنية أو انشغلوا بغيرها من الثورات. وهؤلاء استغلوا الفرصة وضيقوا عليهم في دماج في هذا الوادي المليء بطلبة العلم، ومنعوا منهم الأدوية والطعام والغذاء والديزل. فتبرع شاب من أهل الكويت ب1,200 دينار، هذه بداية الصدقة، بداية الصدقة، تبرع ب1,200 دينار وأرسلت إليهم. لما وصلت الصدقة إلى أهل اليمن، شكلوا وفدا إعلاميا وشكلوا سيارات لحمل الأدوية والطعام، وكلموا بعض المنظمات الغربية لكسر الحصار على دماج. يقول لي رئيس اللجنة الشعبية في دماج أن الله سبحانه وتعالى بارك بهذه 1,200 بشيء ما كنا نتوقعه، جعل الله تعالى فيها البركة وغيرت المعادلة، معادلة المسألة تغيرت تماما. فلا تحتر من المعروف شيئا، واتقوا النار ولو بشق تمرة.
يحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل من بني إسرائيل أنه كان يمشي في طريق فسمع صوتا في السماء، صوت في السماء، فنظر إلى السماء ما في أحد لكنه صوت. ماذا يقول الصوت؟ اسقي حديقة فلان، رجل باسمه اسقي حديقة فلان، وكان في السماء قزعة من غيم، قطعة غيم. فتعجب الرجل: من يكلم من؟ وإذا بريح تأتي تدفع السحابة إلى جهة، فأسرع الرجل يريد أن يرى هذه الغيمة ستسقي حديقة من، فأسرع فإذا بها تمطر، أرعدت أبرقت وأمطرت، فنزل الماء فإذا به يسيل في وادي، فتبع الماء، وين رايح الماء هذا؟ حتى وصل الماء إلى حديقة في الصحراء لوحدها، واحة ما حولها صحراء، هي فقط حديقة مثمرة. فوجد الماء يصل إليها فتعجب، فدخل الحديقة يسأل: من صاحب الحديقة؟ فدل على رجل، قال: ما اسمك؟ قال: اسمي فلان، بالاسم الذي سمعه في السماء، اسقي حديقة فلان. سبحان الله، باسمه. قال: أسألك بالله أخبرني ما تصنع بحديقتك، أنت شو تسوي بالحديقة؟ قال: إذا حصدت زرعي في كل وقت حصاد، إذا حصدت زرعي قسمته أثلاثا، ثلث أتصدق به، وثلث لي ولأولادي، وثلث أعيده في الأرض يزرعه مرة أخرى. والثلث كثير، من منا يفكر أنه إذا جاءه راتب ثلثه لله عز وجل؟ هنا ما نقص مال من صدقة. هنا ربما الرجل لا يعلم أنه هو الوحيد الذي يأتيه المطر من بين الناس. هنا نعرف حقيقة الحديث: ما نقص مال من صدقة، بل ربما ضاعف الله عز وجل أمواله بأكثر مما يتصور. ليس فقط عوضه فقط هذا الجزء الثلث، بل أثلاث كثيرة عوضه الله عز وجل. أنا أذكر في الزمن القريب حدثني رجل يقول محفظ قرآن عندنا في المسجد منطقة اسمها الخالدية، يقول: هذا الرجل لا علاقة له بالدنيا، يحفظ كتاب الله ويقبض راتبا بسيطا يطعم به زوجته وأطفاله وبيت صغير ولا يهتم بالدنيا. وفي يوم من الأيام ضاقت به الحال وقلت عنده المؤونة، يقول: وفتح الثلاجة فلم يجد حتى فيها طعاما، وفتش فلم يجد في ماله وحسابه إلا دينار ونصف فقط، وأطفاله الصغار نائمون، غدا لا طعام عنده، ولن يصل الراتب إلا بعد أيام مكافأته. صلى العشاء مهموما مغموما في بيت الله عز وجل، ماذا أفعل؟ أطفالي من يطعمهم وهو عزيز نفس لا يمد يده؟ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. صلى العشاء ودعا الله عز وجل، وهو خارج من المسجد رأى امرأة عجوزا عند المسجد تمد يدها، ففكر في نفسه، قال: أنا لوحدي فقير، أنا ما عندي شيء، دينار ونصف هذا كل ما أملكه بالدنيا، حتى الطعام ما عندي، لكن هذه العجوز ربما تكون أفقر مني وأحوج مني. يقول: فرجعت وأخرجت الدينار والنصف وأعطيتها إياها، ورجعت للبيت بلا فلس واحد. يقول: جلست أفكر ماذا أصنع، فرن الهاتف علي: فلان. نعم، معك فلان، حياك الله، أحد أصحابه. قال: أنت موجود في البيت؟ قال: وأين أذهب؟ أنا في البيت. قال: سأزورك الآن. قال: حياك الله. يقول: فجاءني وزارني، وبعد أن سلم قال: يا فلان، تذكر حفل زفافك قبل سنين؟ قلت: نعم أذكر. قال: هل تصدق أنني كنت أنوي إعانتك في حفل الزفاف، لكن ما كان عندي ونسيت الموضوع، وما تذكرت الموضوع إلا اليوم، تذكرت أنني كنت أنوي أن أساعدك، قلت: لا حاجة لي. يقول: أخرج ظرفا فوضعه في جيبي ثم خرج. يقول: ففتحته فإذا به 150 دينار، دينار ونصف صارت 150 دينارا، ما ضعف 10، بل ضاعف الله 10 إلى 10 أخرى، فهي 100 ضعفها الله عز وجل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يحدثني أيضا صاحب لي بار بأمه، أعرفه من أشد الناس برا بأمه، يقول: في الدوام سلم علي عامل النظافة من بنغلاديش وكان مهموما، قلت له: مالك؟ قال: سأسافر إلى أولادي قريبا وما عندي شيء أشتري لهم، فهل تقرضني؟ قلت له، وكان آخر الشهر والراتب ما فيه، قلت له: قرض ما أقرض، لكن أعطيك مساعدة، وتعال معي إلى السوق نشتري ما تريد. يقول: استأذنت من دوامي، خرجت معه وأعطيته 50 دينارا صدقة نويتها لله، وذهبت معه إلى السوق يتبضع لأطفاله لأهله لما يريد. يقول: والفرح في وجهه وقد تهلل. تفرح عندما ترى الفقير يتهلل وجهه بعد ضيق وهم. سعادة ليست بعدها سعادة، هذه ربما التي يعني عناها شيخنا قبل قليل. لذة الطاعة، لذة الصبر، لذة العبادة تفوق كل ألم يصاحبها. يقول: وبعد أن اشترى سل يعني شكرني، يقول: الحمد لله. رجعت إلى الدوام وبعد قليل اتصل علي السكرتير، قال: المدير يريدك. خير؟ قال: تعال. يقول: فلما ذهبت يقول فإذا به يقول: تذكر عملكم الإضافي قبل شهور؟ يقول: أنا ناسي. قلت: نعم. قال: راح تنزل لكم مكافأة الحين بمقدار 500 دينار. يقول: 50 دينار نفس الوقت نفس اليوم على طول تضاعفت إلى 500 دينار. يقول: فرحت، قلت: هذه بتلك. يقول: بعد شهرين رجع عامل النظافة. فلما رجع جاني طمع الحين فيني، قال لي: أنا الحين لتوي رجعت وما عندي راتب وبيتي فاضي، ما عندي حتى رز، ما عندي طعام، ما عندي في البيت، تقرضني؟ قلت له: قرض ما في، أغراض البيت تعال 20 دينار. يقول: اشتريت له سكر، الشاي، الزيت، الرز، بعض حتى يمشي نفسه 20 دينار. يقول: وبعد أن رجعت يقسم لي في نفس اليوم مكافأة ب200 دينار. يقول: لو أدري أن أعطيته 100 يمكن تصير لي 1000. يقول: والله هذه 50 520 صارت 200 في نفس اليوم، ما تأخرت في اليوم الثاني. ما من يوم يصبح فيه العباد، حديث هذا، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان كل يوم، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. يدعو الملك لك بالخير، لكن أين السباقون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام للصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ يقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعت في مؤمن في يوم إلا وجبت له الجنة، إلا وجبت له الجنة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب عند الموت. هذه كلماته: يا رب عطني بس مهلة. ليش؟ فأصدق وأكن من الصالحين. يريد أن يرجع للدنيا ليتصدق. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولهذا جاء في الحديث عن أفضل الصدقة، ما هي؟ أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر في صحتك وشبابك، عندك أحلام، أريد بيتا، أريد سيارة، أريد سفرا، أريد كذا وكذا. الواحد وهو في صحته يتأمل، عند أحلام ويمسك المال، هذه أفضل الصدقة. لا تنتظر حتى يأتيك الموت وتبلغ الحلقوم فتقول: لفلان كذا، تتصدق عند اللحظات الغرغرة، ولفلان كذا، وقد كان لفلان أصلا، خلاص الفلوس ما صارت فلوسه. ولهذا استعجل ولا تنتظر. عائشة رضي الله عنها يوم من الأيام في البيت طرقت الباب عليها امرأة ففتحت فإذا معها طفلتان صغيرتان. قالت: هل عندكم طعام؟ يعني عندها طفلتين ما عندها أكل. ففتشت عائشة رضي الله عنها في البيت فما وجدت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تمرة. تخيل، بيت خير الخلق تمرة واحدة. فجاءت بالتمرة فإذا بالأم تنظر إلى طفلتيها، فشقت التمرة نصفين وأعطت كل بنت نصف وظلت جائعة. حزنت عائشة عليها وأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرها أنه من عال جاريتين فأكثر كن له سترا يوم القيامة من النار، فأحسن إليهما كن له يوم القيامة سترا من النار. تصدقوا يا عباد الله، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، أنفق بلال. وشنو بلال؟ كان فقير. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق أنفق لا تخف، غدا إيش راح يصير، وبكرة ما عندي، والفلوس ما راح تكفي، والمعاش ما راح يمدي، وعندي كذا وعندي كذا. الشيطان يعيدكم الفقر، هذا الشيطان الذي يذكرك بحاجيات الدنيا ويمنعك حتى من الصدقات. إخواننا في سوريا اليوم محتاجين، محتاجين حتى للسلاح، محتاجين حتى للعتاد. كيف يشترون السلاح بلا مال؟ يحتاجون للمال اليوم، لأن أعظم الجهاد. يسألوني الكثيرون نروح نجاهد؟ أبطال سوريا فيهم كفاية، وأحرارهم يتمنون الموت قبل الحياة، ولا فرق عندهم اليوم بين حياة وموت، بل يزفون شهداؤهم ويفرحون بهم، لكنهم بحاجة للمال. نعم بحاجة. السلاح اللي كان 100 دينار صار اليوم 1000 دينار، تضاعفت الأسعار وصارت الطلقات سعرها غال. كيف نوصل إليهم الصدقات؟ هذا هو جهادنا اليوم. كيف نجمع لهم؟ كيف نوصل إليهم؟ كيف نضمن لهم أن يدافعوا عن أنفسهم؟ هذا هو الجهاد اليوم المطلوب. بل كما ذكر الشيخ، ويقدم أحيانا بل في أكثر الأحيان في القرآن على الجهاد بالنفس. لو أننا كنا حريصين على الوقوف مع الشعوب، فلنبذل من أموالنا ومن أوقاتنا، ولنحرص على أن نوصل صدقاتنا إلى تلك الأمم المنكوبة. نعم شيخ.
لماذا سمى الله سبحانه وتعالى الصدقة بهذا الاسم؟ ولماذا أمر الله سبحانه وتعالى بها؟ بل جاءت بأساليب غريبة وجميلة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يسمي الله سبحانه وتعالى الصدقة قرض، أنت تعطيه قرضا، الله يستقرضك، يريد منك سلفة. ولاحظ أسلوب العرض، من ذا الذي يقرض الله؟ أين هو الذي يقدم هذا القرض للرب العظيم سبحانه وتعالى؟ والغريب أنك إذا أقرضت أحدا فإنه يرد لك مثل القرض، لكن الله تعالى ما يرد لك مثل القرض، بل يرده أضعاف المضاعفة في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة وإذا دخل الإنسان الجنة. تجد أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالنفقة ويحث عليها ويذم الذين يبخلون ويرفع درجات المنفقين. ما هو السر والسبب في هذا كله؟ لأن المال عصب الحياة. نحن في دول الخليج أعطانا الله سبحانه وتعالى قلة في عدد السكان وكثرة في الموارد الطبيعية، فأصبح الإنسان عنده من المال ما يكفي 1000، ما يكفي 1000. الوجبة لبعض أطفال أفريقيا 15 فلس، 15 فلس، يعني 150 فلس تكفي 10، دينار ونص تكفي 100. يعني كم عندنا من المال ما يكفي أطفال أفريقيا وما يكفي شعوب الأرض في شرقها وغربها؟ فالله سبحانه وتعالى ابتلانا، هذا بلاء من الله سبحانه. من الناس ابتلاهم الله تعالى بأبدانهم، ومن الناس من ابتلاه الله بفكره، ومن الناس من ابتلاه الله بماله. والله سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء بما يشاء. ابتلانا الله في دول الخليج بأموالنا، ماذا نفعل؟ ويقول عبد الرحمن المعروف في صحيح البخاري: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا في السراء فلم نصبر. ابتلاء السراء أصعب وأشق، ابتلاء المال، ابتلاء المنصب، ابتلاء النعمة والراحة. حنا لما ننظر إلى أخواننا في سوريا أو في مصر أو ليبيا أو غيرها من الدول، وتجد الحاجة الماسة، ماذا تفعل؟ إذا أنت قلبت البرامج وكأن هؤلاء ليسوا إخوانك، فهناك شرخ كبير في الإيمان، لأنك لا تريد أن تنظر إلى مآسيهم ولا تريد أن تشعر بما يشعرون. أما إذا فكرت ماذا أستطيع أن أقدم لهم، ما هو واجبي تجاه هؤلاء، ذهبت إلى إمام المسجد أو المؤذن تقول: يا أخي ماذا أستطيع أن أقدم لإخواني في دول الأرض، وكذلك ماذا أستطيع أن أقدم للمسلمين في بلدي هنا؟ ماذا تستطيع أن تقدم؟ ديننا يا أخوان ليس دين أنانية، ليس دين شخصية، أنا بس، أنا وزوجتي وعيالي وبيتي ومالي شغل. هذا ليس دين الإسلام. موجود نعم عند الصهاينة وعند النصارى عند الوثنيين، عند البوذيين، عند الهندوس، يعتني الإنسان بنفسه، موجود عند بعضهم وإن كان أكثرهم وأرحمهم لمسكين ويتيم، كما عند النصارى في حديث عمرو بن العاص لما قال إن فيهم لخلال أربع وأرحمهم على مسكين ويتيم. فحين تنظر إلى هذه المآسي ماذا تستطيع أن تقدم؟ تستطيع أن تقدم الشيء الكثير. أولا أن تتصدق عليهم بالدعاء، دعاؤك لهم صدقة منك على نفسك وعليهم. ولا تبخل يا أخوان بالدعاء، لا تبخل بالدعاء. أشياء كثيرة وقصص كثيرة لا أستطيع أن أستطرد بذكرها، للدلالة على أن الدعاء يفعل أشياء ما يفعلها ما تفعلها الصلاة. أنت في صلاتك قد يكون الخشوع فيها قليل، قد يكون فيها نقص، لكن أحيانا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إذا أصابتك الضرورة ولجأت إلى الله سبحانه يستجيب الله تبارك وتعالى لك. وامرأة كانت في صيدلية تريد أن تشتري دواء وزاد عليها المبلغ، وقالت لصاحب الصيدلية أنا أريد الدواء في حاجته لكن ما عندي من المال ما يكفيني. فهي تتفاوض مع الطبيب والطبيب يصر على السعر وتقول أنا محتاجة للدواء وليس عندي مال، وكان الرجل بجانبها يريد أن يشتري دواء آخر، فقال للصيدلي أنا أشتري دواء هذه المرأة. فتعجبت المرأة قالت أنت ما تعرفني؟ قال لا أنا هدية بسيطة لك. فاشترى لها الدواء، فقالت جزاك الله خيرا. قال يا والدتي أنا أريدك أن تدعي لي فقط أن يرزقني الله سبحانه وتعالى بنينا، أنا ما عندي لا بنين ولا بنات. فاستقبلت القبلة وهي في الصيدلية ودعت الله سبحانه دعاء صادقا لأنها كانت مضطرة. يقول الرجل بعد شهر واحد من الدعاء أخبرتني زوجتي أنها حامل، وكانت لا تنجب على مدى 20 سنة، حملت بعد هذا الدعاء المبارك. الدعاء ينفع بالدنيا والآخرة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي تستطيع أن تقدمه أن تبذل لهم من مالك ما تستطيع، أن تبذل لهم من مالك. يعني يا أخوان نحن إذا كنت لا تريد أن تساعد أخوانك في أفريقيا أو في سوريا أو في داخل بلدك، فهناك بلدان كثيرة تحتاج إلى مساعدة. تستطيع أن تكفل طالب علم تربيه من الدراسة الابتدائية إلى أن يصبح طبيبا، وهناك بعض الكفلاء كفلوا صغار حتى أصبحوا دكاترة. وهناك الشيخ عبد الرحمن السميط عافاه الله وشفاه يقول كفلنا طلاب علم الآن أصبحوا دكاترة وأصبحوا في مناصب مرموقة في أفريقيا. فأنت تستطيع أن تسد هذا الباب، أن تكفل كفالة تجد آثارها في الدنيا. لأن بعض الناس يقول أنا لا أريد أن أكفل يتيم وإذا بلغ 15 يذهب وينسى أو يتغير حاله. تستطيع أن تكفل بهذه الطريقة، والكفالات أنواع متعددة. المهم أن تبحث أنت عما يداوي نفسك ويعالج هذا النقص الموجود فينا وهو البخل بالمال. من الأشياء التي نستطيع أن نقدمها في الصدقة أن نحشد لهم من يتصدق عليهم. يعني مثل ما ذكر الشيخ الناس الآن في سوريا تآمر عليهم الشرق والغرب، روسيا والصين من جهة وإيران من جهة وأوروبا وأمريكا من جهة والدول العربية من جهة، بل يا ليت الدول العربية تركتهم وحالهم، بل أرسلت إليهم مراقبين وانضموا المراقبون انضموا إلى النظام وقالوا الوضع في حمص مطمئن، الوضع في حمص مطمئن، وهي تدك وينظرون إلى الدماء أمامهم ويقول رئيس المراقبين أمس الوضع في حمص مطمئن. هذه أحوال أخواننا المسلمين في سوريا وفي غيرها. فماذا نستطيع أن نقدم لهم ب100 دينار أو 200 دينار؟ شيء يسير، لكن تستطيع بالكلمة الصادقة أن تجلس مع تاجر أو من وسع الله عليه بالمال، تقول يا أخي ماذا يحول بينك وبين مساعدة أخوانك المسلمين في سوريا؟ ما الذي يمنعك؟ إذا كانت إيران تدعم سوريا والعراق يدعم سوريا وبعض الدول الخليجية للأسف بينهم اتفاقيات مالية مسبقة وترسل أموال إلى سوريا إلى النظام السوري، فنحن المسلمون ماذا نستطيع أن نقدم لهم لنوقف هذا النزيف الذي يسري؟ يعني على مر التاريخ ما وقع مثل ما وقع في سوريا، في اليوم يقتل 100، في اليوم الواحد كان يقتل في اليوم 30، ثم تطور في هذا الشهر وصلوا إلى 100. والغريب أن القتل ما هو قتل طبيعي، يعني حنا نسمع عن ضرب الرصاص ضرب بالسيف أو السكين، هذا يا أخوان قلع للعين، يقلع العين قلع، يضربه بالساطور في رأسه ويفرق رأسه فرقتين، يعني ما هو قتل فقط، قتل واستمتاع في القتل. فهذا الآن الذي يفعله هذا المجرم، فماذا نحن فاعلون؟ نستطيع يا أخوان أن نزور التجار من اليوم، نزورهم. أنا مستعد يا أخوان، الذي يعرف منكم تاجر يدلني عليه وأذهب معه وأكلمه، المهم أن يكون عنده رغبة بهذه الصدقة. ذهبنا إلى تجار عندهم ملايين ملايين، ما أعطانا إلا 1000 أو 2000، ذهبت 1000 و2000 في ساعة، فرقت 22 مليون نسمة عليهم حصار استمر 10 أشهر، ماذا تفعل لهم 1000 ولا 2000 ولا 10,000؟ يحتاجون إلى مال عظيم جدا، ميزانية الدولة، وعندنا من التجار من يملك الكثير، وأنت بلسانك تستطيع أن تصل إلى هؤلاء التجار، تستطيع أن تكتب مقالة، تستطيع أن تحشد لهم العقول، تستطيع أن تستقطب لهم الخبراء العسكريين في شرق الأرض وغربها. المهم أن تسأل نفسك هذا السؤال، يجب علي أن أفعل شيئا، يجب علي أن أتصدق، سواء بمال أو رأي أو كلمة أو حركة أو أي شيء.
أحسنت شيخنا، ويمكن أكثركم الآن من الأسئلة يتبادر إليكم، طيب أنا عندي بس شلون أوصلها، وهل هناك من يوصل هذه الصدقات إلى سوريا بالذات أو إلى بعض البلاد المنكوبة؟ هذه ربما في هناك بعض الجهات غير المعلنة لكنها موجودة، وهناك بعض المشايخ والدعاة يتكفلون بمحاولة إيصال هذه الأموال إلى مستحقيها في سوريا، لكن السؤال هل النية موجودة؟ هل الهم موجود؟ كان يفترض أن يكون مع دكتور شافي الدكتور عبد الرحمن سميط في هذه المحاضرة، لكن شوف العالم كله اليوم يسأل عن أخبار هذا الرجل، ماذا فعل هذا الإنسان؟ عنده علم لكن ليس بالعلم كغيره من العلماء، يمكن عنده منصب، إيش عنده؟ أي منصب عنده؟ هو رئيس لجنة صارت جمعية بس، ليش العالم كله اليوم يتساءل عن أخباره وصحته؟ بل في ليلة مرضه التي انتشرت، من دخل إلى الشبكة العنكبوتية ولتويتر بالذات ما وجد أحدا يتحدث إلا عن هذا الرجل الجبل، بل ملايين في أفريقيا في تلك الليلة اهتزت، وأيتام بكوا، وأرامل أقمنا الليل دعاء له، وفي صلاة الفجر الناس يدعون له ويقنتون له، هنيئا لرجل لا زال على فراش المرض والناس يدعون له بالخير. ماذا فعل؟ فعل ما ترك شيئا لنفسه، أعطي جائزة، جائزة الملك فيصل 1,000,000 ريال، ما يقارب أكثر من 70,000 دينار كويتي، في وقتها تسوى اليوم يمكن 1,000,000، اليوم الدينار ما يسوى، لكن في زمنهم قبل سنوات طويلة، تعرف كم أخذ منها وكم تصدق بها؟ أخذ منها 0 وتصدق بها كلها. يقول لي بيني وبينه، يقول البخيل من أبنائي من ينفق نصف ماله لله، هذا نعتبره البخيل فينا، عود أبنائه، عود أهل بيته، جلست زوجته في كندا في دراسته سنوات معه وهي بنت عائلة وعندها خير، لكن تصدقت به وظلت سنوات لا تملك إلا 4 أثواب. هذه المرأة الفاضلة التي هي وراء هذا الرجل أيضا، والأبناء الصالحون الذين ضحوا بحياتهم بأموالهم بوظائفهم لله جل وعلا، الآن سيخرج من الدنيا كما يخرج غيره، من منا سيخرج بأمواله بكنوزه لكن سيبقى رصيده إذا أتى عند الله، أمواله وجهاد وقته ودعوته تسببت بإسلام أكثر من 10 مليون إنسان، بعض ما يصدق، لا صدق 10 مليون، هذه أشخاص ما بالك بذرياتهم، إلى أن تقوم الساعة كل أعمالهم في ميزان من؟ ميزان هذا الرجل الصالح الذي نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه، ربما تطول به الحياة فيأتي إلى هذا المسجد مرة أخرى، وربما يقدر الله عز وجل أمرا آخر، وربما يجلس هو مريض منذ زمن طويل لكن لا يكف عن الذهاب وعن الدعوة. يقول لي أحيانا أمشي في مستنقع لا يظهر إلا رأسي، أنا وبعض أصحابي ندخل مستنقعا فيه الله أعلم من الدواب والهوام، ربما تماسيح، ربما ثعابين، غير الحشرات وغير. يقول نضطر ندخل المستنقع لنجوزه لأن هناك قرية نبلغها دين الله عز وجل، لا يبالي. ومع هذا في نهاية الأمر بين أهله وبين أولاده يقدر الله ما قدر. ترى توقف قلبه 10 دقائق، 10 دقائق بلا قلب، لكن الله عز وجل أبقاه، ربما بدعاء الصالحين. حتى يقول الطبيب يعني هو كان مفروض ميت، ما مستحيل أن يبقى يعني، لكن الله عز وجل يبقيه. أول ما استيقظ من غيبوبته قبل 3 أيام أول كلمة: أريد أن أصلي، ائتوني بوضوء، فإن لم يكن أريد أن أتيمم. أين القبلة؟ يريد، ما سأل عن أحد ولا سأل عن شيء، سأل فقط عن الصلاة، الصلاة، الصلاة. يكلمونه عن صحته لا يبالي، أول شيء أصلي بعدين. هذا الرجل ما ثبته الله وأبقاه وجعل ذكره الحسن إلا بإنفاقه. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إلى هذه الدرجة. كان في المدينة فقراء، وكان كل ليلة يجدون جزءا من طعام عند باب بيتهم، لا يعرفون من الذي يأتيهم بهذا الطعام، فقراء في المدينة. وفي ليلة مات رجل صالح في المدينة فانقطعت الصدقة، فعلم الناس من الذي كان يوصل إليهم الصدقات، من؟ إنه زين العابدين، علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما غسل في جنازته وجدوا على ظهره خطوطا، ما علموا من أي شيء، فلما سألوا اكتشفوا أنها بسبب الأكياس التي كان يحملها على ظهره، كل يوم يوصلها للفقراء والمستحقين. والغريب أنه أخفاها، فلم يكن أحد من الناس يعلم بها. كم من الصالحين اليوم عندهم ولا يعلم الناس عن صدقاتهم إلا بعد وفاتهم، فيكتشف الناس أن هؤلاء كانوا يتصدقون، وليس هناك عيب في إظهار الصدقة، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي. أحيانا قد يظهرها الإنسان ليشجع بها غيره، مثل ما فعل الصحابي لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، وهناك فقراء جاءوا من اليمن، فجاء أحد الصحابة ما عندهم شيء، فقراء الصحابة، فذهب إلى بيته فأخرج شيئا من طعام وألقاه على النطع مثل جلد في المسجد، فألقى بضع تمرات من بيته ما عنده شيء، فلما رآه الصحابة ذهب كل منهم إلى بيته، كل واحد راح وأخرج الطعام اللي في بيته وجابه، وكل واحد راح بيته وجاب طعام، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فإن فعلت شجعت غيرك فأخذت أجور الناس. وإن سألت عن يعني من يوصل الصدقات إلى سوريا بالذات، فالشيخ شافي، الدكتور شافي، يوصلها، وعنده من الثقات في أكثر من مدينة داخل سوريا، وهناك طرق توصل بها الصدقات لكفالة أيتام وإطعام جائع، والبرد عندهم شديد، والديزل قد قطع في أكثر المدن، والناس إن لم يموتوا جوعا ماتوا بردا. وهناك مقاطع للفيديو لو تراها وترى الأطفال كيف يحرقون الأوراق والكراتين في شدة البرد، أطفال يحرقونها لأجل أن يتدفأوا بها. يسألون: ما عندكم كهرباء؟ ما عندهم، قطعت. ما عندكم ديزل، لهذا اللي يسمى في سوريا الصوبيا، مازوت لصوبيا، ما عندهم، قطعت عليهم، قطعوا عليهم حتى يوقفوهم عن الثورة والقيام ضد الطغيان والظلم. يستخدمون أساليب الحصار الاقتصادي، منع المازوت، منع الطعام، منع المياه، قطع الكهرباء، فعلوا كل الوسائل، قبحهم الله وقاتلهم الله أن يؤفكون. إخوانكم في الكويت يوصلون، والشيخ الدكتور هو أحد الذين يوصلون الأموال من بطرقها وإلى مستحقيها، وغيره ربما يفعل. فمن استطاع منكم أن يدل على خير فليفعل وليجتهد، فهذا زمن جهاد الصالحين بالمال. إن كانوا هناك قد جاهدوا بدمائهم فنحن الآن نبتلى بأموالنا وبخيراتنا، فمنا من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. والله عز وجل دعانا إلى الصدقات في أكثر من موضع. أنا بودي لو الشيخ الدكتور يختم هذه المحاضرة، ثم بعدها إذا كان هناك أسئلة حتى الإقامة نفتح المجال. تفضل شيخ.
جميل جدا أن يربي الإنسان نفسه على الصدقة في كل يوم، سواء كانت الصدقة بالمال. وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا ذهب إلى الصلاة يتصدق، وكان هذا ديدنه. وجميل جدا أن يربي الإنسان أولاده على الصدقة، فيعطيهم شيئا من المال ويقول اذهبوا وأعطوه الفقير الفلاني. وجميل جدا أن يقرأ الإنسان عن الصدقة وأن يسمع عن الصدقة، لأن الصدقة قرينة الصلاة، والغريب أننا نعتني بالصلاة أكثر من الصدقة، والله سبحانه وتعالى قرن بينهما. نحن نحرص على الصلاة وهذا حق وواجب، والله سبحانه وتعالى يريد منا أن نحرص على الصدقة قريبا من حرصنا على الصلاة، هي قرينة الصلاة. فاجعل الصدقة دائما في قلبك، ودائما تتذكرها، ودائما على بالك. وكما أنك استقطعت من وقتك للصلاة فاستقطع من مالك لعباد الله. ابحث عن الفقراء حتى هنا في الكويت، إذا كنت ما تعرف الفقراء فاسأل عنهم وتفقد حاجياتهم، وإن استطعت أن تجمع بين الصلة والصدقة فهذا نور على نور. أن تعطي أقرب الناس إليك، أقربائك، أبناء عمومتك، أبناء خؤولتك، أصدقاء والدك وأصدقاء والدتك، هذه الصدقة وصلة. وليس بالضرورة أن يكون فقيرا، قد يكون مدينا ليس عنده ما يسدد ديونه، لكنك أنت إذا أعطيته من الصدقة جمعت بين صلة الرحم وبين التبرع بالمال. وانظر إلى قريبك إذا أعطيته شيء من المال ماذا يجري بينك وبينه، أنت الآن تصله بأعظم شيء، بدل أن تزوره كل يوم أنت وصلته بشيء من مالك فسددت حاجته. إذا ربى الإنسان نفسه على الصدقة يا أخوان سيجد الإيمان يتفجر من قلبه وهو لا يشعر. قد يكون الإنسان منا يصلي ويصوم لكن يشعر بقسوة القلب، لكنك إذا جربت الصدقة لن تشعر بقساوة القلب. الصدقة تلين القلب، تجعل القلب لينا هينا قريبا من الله سبحانه وتعالى. وجرب، جرب أن تتصدق دائما، استقطع من راتبك بقدر ما تستطيع، سواء كان 5% 1%، المهم أن يكون كثيرا دائما لا قليلا منقطعا. لا تتصدق بشيء كثير ثم تتوقف، حاول أن تداوم العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، أن تكون صلتك بالله تعالى مستمرة. حرك الصدقة بين أهلك وزوجتك وأخواتك وإخوانك، قل لزوجتك يا زوجتي أنا أريدك أن تجمعي من زميلاتك في العمل كذا وكذا، أن تساعدي إخوانك المسلمين سواء كانوا في هذا البلد أو في غيره. قل لأبنائك وأقربائك افعلوا ما تستطيعون. أنا أتوقع أن بلاؤنا العظيم في هذا الزمان هو بلاء مالي، لأن النظام العالمي يقوم على النظام المالي والنظام الرأسمالي، وابتلانا الله سبحانه وتعالى بهذا المال. هل نظن به لأنفسنا أو نعطيه لمن يحتاجه من أهلنا وأقربائنا وإخواننا المسلمين؟ والله أعلم.
أحسن، جزاك الله خيرا الدكتور شافي سلطان العجمي الأستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. هنا بعض الملاحظات قبل أن نختم الدرس. إخوانكم في مشروع رياض الجنة تابع لمبر الطريق الإيمان يقترحون مسابقة، سوف تكون لها إن شاء الله موعد محدد، والمسابقة عبارة عن إنتاج مرئي، لأن الآن الإعلام مؤثر في الدنيا، فنريد هذه المسابقة يكون لها أثر ليس فقط مسابقة. السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظله ذكرنا الحديث عنهم: إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اختار واحدة من السبعة واصنع مقطعا مرئيا أنتجه أنت بأي برنامج، أخبر بعض المتخصصين من إخوانك سواء كانت صور رسوم أو أفلام متحركة أو ثابتة عليها بعض المؤثرات الصوتية الشرعية التي لا فيها شيء من الموسيقى أو غيره، آيات قرآنية، مقطع مؤثر، اجمع هذه بحيث لا تتجاوز 5 دقائق، دقيقتين إلى خمس دقائق فقط وأنتج مقطعا مرئيا سوف تكون إن شاء الله عليها جائزة، جائزة سوف توفرها مبر الطريق الإيمان. ليس فقط جائزة بل سيعرض هذا الإنتاج إن شاء الله وننشره سواء في الإنترنت ونحاول إن شاء الله حتى بالتلفاز إن كان الإنتاج يعني قويا. احرص على أنك تستخدم مواهبك في نشر الخير، ورب مقطع أثر في العالم اليوم، اليوم مقطع بدقيقتين هذا يحرك الأمة كلها، وربما كلام طويل عريض قد لا يصل إلى كثير من الناس. واليوم حرب إعلام، والفن فن إعلام، والإعلام اليوم يحرك شعوب. اختار واحدة من السبعة وطلع فكرة، استعين ببعض المتخصصين ممن يتطوعون في هذا المجال وأرسله إلى الإيميل، الإيميل موجود، بعدين إذا أردت أن تأخذه تأتينا، ادخل على موقع طريق الإيمان تجد المسابقة موجودة. إعلان ثاني، ضيفنا الأسبوع القادم الدكتور غازي الشمري من المملكة العربية السعودية، وهو متخصص في علوم التربية والاجتماع وشيخ، وهو متحدث وما شاء الله عليه عنده دروس في الفضائيات كثيرة وأيضا في المساجد وفي الدعوة إلى الله عز وجل، وهو ضيف فاضل. من أحب أن يحضر مجلسنا الأربعاء القادم بين صلاتي المغرب والعشاء، وشوف أنت الحين لو ذهبت بعد المغرب إلى أي مكان ينتهي الوقت بسرعة إلى العشاء، ستضطر تذهب إلى المسجد. عود نفسك من أجمل العادات أن تجلس بين المغرب والعشاء في بيت الله، الوقت قصير وأنت رايح وراجع، استغله في قراءة قرآن أو ذكر أو صلاة فإن الوقت يذهب سريعا. الإعلان الثالث، كل جمعة أو عفوا الجمعة القادمة بعد صلاة الجمعة هناك مجلسا فقهيا، هناك مجلس فقهي في المسجد هذا بعد صلاة الجمعة، وسوف يجيب عن الأسئلة الفقهية الدكتور الشيخ الدكتور خالد المذكور حفظه الله، يوم الجمعة القادمة بإذن الله عز وجل بعد بكرة في هذا المسجد. إن أحببت أن تجلس عندك سؤال فقهي، تستمع إلى أسئلة الناس وإجاباتهم، تستغل الوقت مع الشيخ الدكتور خالد المذكور حفظه الله، وهو من الناس الذين قضوا يعني عمرا في العلم وتعليمه. الإعلان الرابع، كل ثلاثاء بين المغرب والعشاء في هذا المسجد نشرح كتاب منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله، كل أسبوع عندنا درس فقهي، قضينا ثلاث أسابيع الآن، والمذكرة توزع مجانا. من أحب أن يتفقه في دينه ويتعلم عباداته بين المغرب والعشاء كل ثلاثاء. والأسبوع القادم من أهم الأسابيع لأننا سنشرح فيها كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعرف بالوضوء بالضبط ما هي السنة، ما هي الواجب، وما هي المخالفات في الوضوء، وما هو الدليل على كل فعل من أفعال الوضوء، وما هو الوصف الحقيقي لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها فضل عظيم. من توضأ نحو وضوء هذا الحديث ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الشرط الأول وضوء كما توضأ النبي. الشرط الثاني صلاة يخشع فيها، يعني في غالبها كلما لهت نفسه رجع جاهد نفسه، لو فعلت هذين الفعلين غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. سوف نستمر بالدروس، وبعد كتاب الطهارة اختبار بسيط حتى الواحد يراجع معلوماته، ثم نبدأ بكتاب الصلاة، وهكذا حتى ننتهي من العبادات بإذن الله عز وجل كل ثلاثاء بين المغرب والعشاء. نقف عند هذا الحد، أشكركم مرة أخرى على حضوركم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في موازين أعمالنا جميعا، ونشكر الدكتور الفاضل الشيخ شافي سلطان العجمي على حضوره واستفادتنا الكثيرة من كلامه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.